السلام عليكم، اهلا بيكم في الحلقه الثانيه، تكمله حلقه الشعر. الحلقه اللي فاتت كان معانا الشاعر مصطفى ابراهيم بيكلمنا عن الشعر العامي وعن تجربه بيرم التونسي وعن تجربه مصطفى نفسه، تكلمنا عن حاجات كتيره في الشعر يعني. فانا حسيت بصراحه ان احنا جبنا سيره اللغه العربيه الفصحى، وحسيت كده ان احنا كان لزاما علينا نجيب بقى حد يفهمنا اكتر، او مش يفهمنا، نتكلم معاه عن اللغه وعن الاسئله اللي ليها علاقه باللغه العربيه يعني. فاحنا معانا الاستاذ محمود موسى الشاعر. واستاذ محمود عامل زي اغلبنا كده من اللي بيغيروا على اللغه، بس استاذ محمود بيغير ازيب مننا شويه يعني. استاذ محمود عامل حاجات ليها علاقه باللغه، هو بيحاول يخلي اللغه العربيه الفصحى موجوده اكتر ما بيننا، ولكن باشكال عصريه شويه. منورنا.
اشكرك.
ايه الاخبار؟ بص انا حابك انت تتكلم بقى عن كبسولات لغويه.
كبسولات لغويه، اولا طبعا انا بشكركم على الاستضافه الجميله دي، ويا رب ان شاء الله مجهودكم الرائع ده يوصل لكل الناس ورسالتكم توصل ومعاها بقى ولو جزء من رسالتنا
ان شاء الله.
كبسولات لغويه انا عملتها في 2010، في وقت كان يمكن فيسبوك ما كانش منتشر عليه حاجه زي كده، ويمكن انا كنت مستخسر ده لانه مكان للتواصل وفرصه كويسه لتوصيل الرسائل المركزه على الاقل، او وضع المانشيتات او العناوين اللي ممكن تقود الناس ان هم يبحثوا عن حاجات ما جربوش ان هم يبحثوا عنها قبل كده.
تمام.
ناس كتير واثقه جدا في مستواها في اللغه العربيه، ناس كتير شايفه انها مش محتاجه تهتم باللغه العربيه، ناس كتير كذا كذا كذا. انت مش هتقدر تتناقش معاهم بشكل مباشر قد ما ترمي قدامهم العناوين دي والمعلومات والحاجات اللي ممكن لو نزلت تخليهم يفكروا مع نفسهم، هو انا ليه ما اهتمتش بحاجه زي كده. فطبعا شيئا فشيئا كنت بجرب، كنت احيانا طبعا كان بيبقى فيه لحظات احباط لان انت مش هتوصل للناس مره واحده ومش هتكون متاكد ان هي دي الوسيله الفعاله انك توصل للناس، والاستجابه اللي انت بتتمناها هل هي اللي هتوصلك من هنا ولا لا.
اكيد.
فمع الوقت ومع ابتكار اكتر من وسيله ان انا اوصل للناس، جربت مثلا قوالب زي فكرة الكوميكس والحاجات اللي زي كده، جربت ان احول رسائل فيسبوك نفسها لقالب يلفت انتباه الناس وياخد العين، بانه الناس اتعودت انها لما تشوف حوار على الماسنجر او كده يبقى اكيد مسخرة، اكيد في حاجة مش طبيعية.
أيوه.
فبالفعل كان في مساخر في هزاري مع اصدقائي على الماسنجر كانت بينتج عنها معلومة لغوية الناس ممكن تاخدها وممكن تتفاعل معاها. فجربتها وجربت الكوميكس وجربت كذا وسيله لحد ما انتهى الموضوع بتجربه عياده اللغه العربيه.
ايه اللي خلاك تعمل كده اصلا؟
هقول لك، انا مثلا في الاول يمكن حب اللغه نفسه ظهر عندي بدري قوي، يمكن من وانا في ابتدائي.
تمام.
بسبب مواقف معينه حصلت، وفي كل مرحله بعدها كان بيحصل السبب اللي يخلي اللغه مستمره معايا ان انا ابحث عنها واطورها وهكذا.
اوكي.
فحصل ان انا بالصدفه البحته وانا في اللجنه الثقافيه في كليه التجاره جامعه عين شمس، بدات احول حبي للغه ده لشكل مجسد. كنت انا داخل اصلا بكتب مقالات.
تمام.
لكن لقيت ان قالب الشعر ممكن يستوعب حاجات اكتر من اللي انا عايز اقولها، خصوصا الحاجات الجماليه والحاجات اللي هي انت ميزه الشعر ان هو ما بيحبش المباشره، وكل ما كنت مباشر فيه كل ما كنت غير مؤثر وسريع الإملال. الناس ممكن تقرأ القصيدة مرة وخلاص مش هترجع لها تاني، لكن عشان الناس ترجع لك كذا مرة لازم انت تكون سايب له جوانب بالإيحاء وبما وراء اللفظ ان هو يقرأ النص مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يقرأ بشكل مختلف وهكذا.
تمام.
الشعر الفصيح ملوش جمهور في مصر، ولما حاولت ادور لقيت فعلا مفيش يعني شاعر نجم بالمعنى اللي احنا نعرفه، انه لو مشي في الشارع الناس تعرفه. فكان طبيعي جدا ان انا ما الاقيش اللي انا كنت بدور عليه. فقلت طب ايه الحاجز اللي بين الناس وبين الشعر؟ اكيد اللغه.
أكيد.
في بينهم وبين اللغه حاجز، فلو اتكسر الحاجز اللي بين الناس وبين اللغه هيقربوا من الشعر اكتر. لكن طبعا ده كان في البدايه. مع الوقت بدات المساله بالنسبه لي تاخد شكل اعمق واقوى بكتير، ان هو الموضوع متعلق بالهويه، الموضوع متعلق بقضيه الوعي ككل، الناس وفهمهم للدين وفهمهم للتراث وكل الكلام ده من غير لغه ولا حاجه. انت حتى يعني النشرات اللي بنسمعها، حتى الاغاني اللي بنسمعها كلها فيها مشاكل في اللغة العربية. فده كله مع الوقت كان بيطور أهدافك ويديلها أبعاد أكبر وأعمق بكتير. ومن هنا بقى حصلت رحلة كبسولات لغوية.
طيب أنا عجبني جدا إنك بتستخدم بقى الكوميكس والميمز والحاجات اللي لها علاقة بالشباب أكتر في الموضوع بتاع كبسولات لغوية. أنت ما شاء الله عندك 360 ألف على البيج بتاعت الفيسبوك صح؟
صحيح.
بس بتكلم مين يعني؟ مين جمهورك بقى من 360 ألف دول؟ أغلبهم مين يعني؟
الناس اللي بتدور على اللغة بالفعل هم أصلا مش محتاجين لي. ليه؟ لأنهم هيلاقوا اللي أنا بعمله ده في الكتب، في جوجل، في أي مصادر. هو بالفعل عارف أنه محتاج اللغة، فبالتالي هيعرف إزاي يدور عليها ويوصلها.
تمام.
أنا بدور على اللي ما بيدورش على اللغة. يعني هم بيدوروا على اللغة، أنا بخلي اللغة تدور على الناس.
بمعنى؟
بمعنى أن أنا زي ما قلت لك من شوية أن أنا بفاجئهم بمعلومات. هو مثلا لما يعرف لأول مرة في حياته مثلا أن كلمة عروس تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث.
اوكي.
هو يقول ايه ده، انا ما كنتش اتصور حاجه زي البطيخ. هو اصلا بطيخ. الجوافه هي جوافه بضم الجيم.
انا خدت بالي على البيج عندك او على الصفحه، بما اننا بقى بنتكلم لغه يعني، انا احاول انتقي كلامي في الحلقه دي قدر المستطاع، سامحني يعني. زي كلمه عقبالك مثلا، دي كلمه احنا كلنا بنستخدمها بشكل يومي تقريبا. عقبالك اولا يعني ايه عقبالك؟ عقبالك العاميه احنا عارفينها، بس
صحيح.
لغويا انا اكتشفت ان هي ليها معنى تاني.
هي ليها معنى
مش تاني، معناها الاصلي عامل ازاي.
هي عقبه يعني من العاقبه، لك العاقبه لك. يعني الفرح النهارده كان عندي، الفرح اللي يعقب هذا الفرح يكون عندك انت بقى.
اوكي.
فبيدعي لك يعني.
أيوة. نفس المعنى، بس هو الموضوع برضو
هو التشابك بس اللي بيحصل في الالفاظ. خد بالك العاميه هي دي فيها، انا بعتبرها ميزه مش عيب، انها سريعه التطور والتشكل، بخلاف اللغه علشان ما فيش ممارسه كما يجب. العرب كانوا يعني بيمارسوا اللغه بشكل مستمر، وبيستخدموا العجينه بتاعتها في التشكيل بشكل يعني كان عظيم جدا. احنا علشان تقيدنا بفكره القواعد وبدون ممارسه، فبقينا عاملين زي اللي بيحفظ مثلا قواعد الحساب من غير ما يطبق على مسائل، فيجي في الامتحان ما يعرفش يجاوب. هي دي فكرة اننا نتشبث جدا بفكرة ان احفظ القاعدة احفظ القاعدة. فطلع اجيال ممكن تكون خريجة مثلا في اداب لغة عربية وتربية لغة عربية ودار علوم، بينما صلته باللغة ضعيفة، مع انه كان ممكن لو السنوات اللي قضاها دي كان قضاها في شيء عملي مبني على الممارسة كان اختلف جدا. لكن هو الموضوع مبني على انه يدرس مجموعة قواعد، فده ممكن تخلي ان ده يبقى مفيد لواحد بيدور على اللغه. هو عارف اصلا اهميه اللغه، فالمعلومات دي مكمله بالنسبه له، لان هو بياخدها وينطلق بره. والعاميه بتاعتنا اكمنها امتزجت باجيال من الناس اللي وردوا على مصر. تلاقي بقى فيها من اللغه الايطاليه واللغه الانجليزيه واللغه الفرعونيه والعربيه كله بقى، والتركيه او الفارسيه وهكذا يعني. فتلاقي كلمه زي مثلا معلش، اصلها ايه؟ ما عليه شيء. كان بيقولها القاضي وهو بيحكم بالبراءة للشخص.
أوكي.
فيقول له ما عليه شيء، يقول لك طب ما فيش، ما فيه شيء. كتير بقى تلاقي من الألفاظ بتاعتنا يعني تلاقي، والموضوع تلاقيه بديهي جدا يعني.
هو أنا بس سؤالي كان في فكرة، سؤالي فكرة إمتى اللغة انفصلت عن الناس؟
بص، هو أكيد الموضوع ده احتاج يمر على كذا حقبة زمنية لحد ما يحصل الشيء الرئيسي اللي احنا ممكن نتكلم عنه يكون هو سبب في بعض الناس. زي مثلا انت زمان مثلا عندك عند العرب كان ايه البنك اللغوي اللي بيحفظ للناس اللغة بتاعتهم؟ سوق عكاظ. الناس تروح التلفزيون بتاعهم هو سوق عكاظ، انه يروح يسمع شعر، فمنقوع في اللغة ليل نهار. وكانوا الناس معظمهم بيتمتعوا بالفصاحة، كنت تقول للواحد صباح الخير فيرد عليك بقصيدة 40 بيت، اللي هو فاهم على طول. وطول الوقت الحكمة بتنشأ من المواقف فيتداولها الناس وهكذا. احنا النهاردة زي ما بدأت كلامي كنت بحكي وبقول ان بعد ما خدت جوائز وفاكر ان انا كسرت الدنيا، فوجئت ان الموضوع ملوش جمهور. طب هو الناس هتحتك باللغة من خلال ايه؟ الشعر، القرآن، الناس برضو لازم نعترف ان الناس مش بالقرب الكافي من القرآن النهاردة. يعني القرآن انا بعتبره لولا ما يمكن كانت لغة العرب انطمست من زمان، يعني ان هو كان هو الوحيد اللي لسه بقلنا كده يعني كيان على بعضه بيحفظ اللغة بالضبط. وفي كمان هو منوع جدا، وممكن تلاقي في القرآن حاجات من اكتر من يعني من اكتر من مدرسة نحوية مستخدم في القرآن. فلولا كان زماننا فعلا اللغة بتاعتنا كانت ضاعت للأسباب اللي كنا بنتكلم عنها من شوية. أنا هستفيد إيه لما أقول كذا كذا أو كذا؟ لما حصل ده مثلا مع لغة زي اللغة المصرية القديمة، هي مش اللغة المصرية القديمة تعتبر انقرضت؟
الهيروغليفية تقصد؟
ليه النهاردة احنا ممكن نبص كده على المسلات وعلى الجدران كأننا شايفين طلاسم؟ لأنه هو وبعدين برضو خد بالك في عامل برضو للموضوع يخص الفراعنة نفسهم، وعامل برضو زي ما في اللغة عندنا في عامل يخص اللغويين نفسهم. ايه هو؟ انهم كانوا يتعمدوا يعقدوا القواعد اللي حطوها علشان ظنا منهم ان هم ممكن يحموا اللغة بالشكل ده عشان ما حدش يتكلم فيها غيرهم، حتى لا يتكلم في اللغة الا هم.
يا سلام.
وبعضهم كان بيتعمد يعمل ده عشان يتكسب كمان. يعني كتير من النحويين تعمد يلغز المسألة علشان انت تبقى محتاج له. في جانب ممكن يكون ايجابي في المساله، اقصد انه مثلا لنفترض ان في حد يعني بيتعب من وقته وبيتفرغ لحاجه معينه فمحتاج دخل علشان يصرف عليه. والا انا لو انا مثلا يعني نفترض احنا لو طبقنا ده على اللي انا بعمله النهارده مثلا، موضوع زي عياده اللغه العربيه وزي الحاجات الفعاليات اللي انا بعملها دي، بطبيعه الحال بتحتاج لتجهيزات وبتحتاج لحاجات معينه. لو انا هصرف الفلوس الخاصه بيا انا اللي انا بجيبها من شغلي على اللغه، طب انا هصرف على نفسي منين؟ فاهم؟ فاكيد الموضوع نفسه لازم على الاقل اجتهد ان هو يصرف على نفسه على الاقل.
صحيح.
ان هو يبقى في حتى ان في التذاكر بتاعه الناس اللي بتحب تحضره ايا كان، سواء ده يعني سواء يجي بالطريقه دي او ان الدوله مثلا تعرف قيمه اللي انا بقدمه فترعاه، كل الحاجات دي هتبقى مفيده. فممكن يكون جانب من النحويين مثلا ان هم يكونوا شايفين انه طب انا تعبت وعملت وبتاع، طب على الاقل يبقى ليا اللي يفرغني مثلا. المشكله ان ده انعكس فعلا على الموضوع بشكل، خلينا اقول انه حتى لو بدماغ الناس اللي كانت فاكره انها بتحافظ على النحو، الموضوع اضر باللغه اكتر مما افادها، والنحو تحول ل
حاجه الناس بتخاف منها.
بالظبط.
بجد على فكره انا شفت حاجه على تويتر مثلا، حد بيشتكي وحد عنده ناس كتيره جدا بتتابعه وبيشتكي بيقول احنا ليه بندرس النحو الايام دي. والشيرز عايز اقول لك الريتويت والحاجات واللايكس والكلام ده كله معدي حقيقي، يعني تكلم في 5000 لاف مثلا على تويتر.
لان هو بيقيم الواقع اللي هو بيعيشه. هو مشكلته ان هو شايف انه دلوقتي حصة النحو بالنسبة له حصة فيها شخص بيطلع يتقعر بالنسبة له وما عندوش الموهبة. خدوا بالكم في مهمة، يعني في حاجة خطيرة جدا في الموضوع. هو مين النهاردة اللي بيبقى مدرس؟
اللي بيتخرج من دار علوم
مثلا او تربيه
خريجين الجامعات
كليات. طب هو راح ليه؟ هو اصلا راح الكليه دي ليه؟ هو راح لان مكتب التنسيق وداه، مش لانه بيعشق اللغه العربيه. يعني مثلا احنا كلنا واحنا صغيرين مثلا نبقى عايزين نطلع حاجه من الحاجتين دول او الثلاث حاجات، يا دكتور يا مهندس. يا لما بتروح املنا في الحاجات دي تتساوى كل الامور. وديني مطرح ما توديني يا عم انا معاك. اللي هو بمعنى ايه؟ ان المدرس مش مدرس لانه مدرس بيحب ده، لا هو مجبر علشان هو انا هاكل عيش بايه لو ما كانش بشهادتي اللي انا تعبت فيها 4 سنين هعلقها مثلا.
ايوه.
برغم ان طبعا اكيد بعضهم بيروح لاشغال تانية اصلا كمان. بالظبط. فانا بشوف انه كمان هي الازمه في ايه؟ انه كمان دخلها علشان مجموع قليل. دي المشكله الكبيره. يعني يا جماعه الموضوع مش كده، فكره المجموع والكلام ده اصلا. طب فين الميول وفين الامتحانات بتاعت القدرات وفين المعادلات اللي فاهم انت بتطلع واحد. كنت قريت مقوله اظن يا رب افتكرها بتقول خطأ الطبيب يرقد تحت الأرض، وخطأ المهندس يقع على الأرض، وخطأ المدرس يمشي على الأرض. فأنت بتتكلم في حاجة أخطر حاجة في دول كلهم. أنت لو تشوف الدول برة بتتعامل مع المدرس ده على إنه إيه، الموضوع فعلا مهم. بينما أنت النهاردة هم بيقولوا كده ما حدش يقدر يلومهم، لأن أنت بتتعامل على أوضاع كلها أنت مكره عليها، مش حابب انت نظام التعليم، مش حابب. فبالتالي انت لازم تكره طبعا. لازم.
انا عارف قد ايه الموضوع كارثي، بس قول لي انت حجم الكارثه عامل ازاي. هل او قد ايه عدم فهمنا اللغه العربيه بيأثر على حياتنا بشكل عام؟ يعني انا اوكي انا عارف ان اللغه العربيه مهمه وحلوه وجميله وكل الكلام ده، بس هي انا لو مش فاهمة اكيد في بلاوي كتيرة بتحصل لي عشان انا مش فاهمها. أيوه. في تراثي صح؟
طبعا.
ازاي؟
اللغة هي، انا كنت في مقولة كده خليتها عنوان لصفحة كبسات لغوية، الخلل اللغوي هو اول الطريق الى الخلل المعرفي. وبالتالي لو انا واقف بصلي النهاردة، في ناس كتير جدا، ملايين من الناس بتقرأ الفاتحة غلط اصلا. يعني الالفاظ ما بيقولهاش صح، ممكن يغير حتى في تشكيل بعض الكلمات هو مش واخد باله، فتلاقي ان هو لا يجيد قراءة الفاتحة. طب لو جيت قلت له المفروض تتقري بالطريقة الفلانية، دي لغة. يعني هي القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب تعال ارجع للتراث. مش انت ظهرت عندك الفترة الأخيرة في موجة من نقد التراث وناس، وتتفاجئ ان في صدام كبير جدا ما بين الناس وبعض، وايه الصح وايه الغلط والكلام ده؟ سبب الالتباس ده وانك ممكن ناس تقعد في النص حيرة، ايه؟ ان احنا بعيدين عن اللغة اللي اتكتب بيها التراث ده. فممكن شخص اصلا ينقد التراث وهو مش فاهم اصلا، ممكن دلالة اللفظ نفسه ما تكونش مفهومة بالنسبة له اصلا. يعني مثلا اقول لك، في مثلا لفظ يتنجس. يتنجس ده اول ما واحد يقراه او يسمعه ممكن يظن ان شخص تصيبه النجاسة، مع انه العكس مقصود بيتنجس انه يبرأ من النجاسة. امال اللي بيصيبه النجاسة بنقول عليه بيقول ينجس مش يتنجس.
أوكي.
شوف فرق بقى بين الالفاظ عامل ازاي، وقيس بقى عليها حاجات كتير بقى بالمنظر ده. هقول لك فلان يتهجد. يتهجد يعني يتخلى عن الهجود، اللي هو الهجود اللي هو النوم. في ناس بتظن ان يتهجد الهجود اللي هو اليقظه، ما يتهجد هيصحى يصلي بالليل يبقى اذا يتهجد، بينما الهجود اصلا هو النوم. يتهجد يعني يتخلى عن الهجود، يعني يتخلى عن النوم. إيز بقى، يعني خد بقى من هنا، هتلاقي ده أثر حتى على الفقه. عارف تعرف إنه حتى في تاريخ الفقهاء، في فقهاء ضلوا في أحكامهم بسبب جهلهم باللغة وعدم معرفتهم للألفاظ. المفسرين بقى اللي كانوا منهم بقى الناس اللي هم العقر، يعني دول كان لو طلب الأمر إنهم يقعدوا مع الأبيات الشعر الجاهلي عشان يعرفوا دلالة اللفظ ده بيبقى إيه، فيفسروا منها القرآن مقصود منه إيه، كانوا يعملوا ده. حتى لو كان البيت بقى فيه من المجون والمش عارف إيه، أهل العلم بيعرفوا إزاي يصفوا المسائل ويطلعوا بالفائدة بدون ما يتصابوا، يعني أنا فاهم؟ من غير ما يتعاصوا بلغتنا يعني. فبالتالي أنت لو بصرت الناس فعلا بكل القيم دي وأهميتها بالنسبة للشخص الفرد لو تعلم اللغة، هتحميه من كذا مجال. أي مش أي حد هيتكلم في التراث هتصدقه، مش أي حد هيتكلم في الدين هتصدقه، مش أي حد. فتلاقي الدنيا فعلا هتفرق قوي يعني.
في النهايه بنشكرك جدا جدا لوقتك، يعني والله متشكرين جدا يعني، وان شاء الله ربنا يزيدك من اللي بتحاول تعمله عشان تفيد الناس اكتر. ما تبطلش كوميكس حتى لو كانت الناس بتخبط في الصفحه بتاعتك وعايزه تقفلها لك. فمتشكرين جدا جدا يعني، ورب تكون اتبسطت بالقعده معانا.
طبعا يعني اتبسطت جدا وسعيد بالفرصه السعيده دي، وان شاء الله نكررها، وان شاء الله تقولنا انتوا بقى تنورونا لما تنفرج الغمه بتاعت السيد كورونا افندي. وبجد بشكركم على الحلقه الممتعه الجميله دي.